فلو مثلا أربعة اجتمعوا على قتل إنسان، أحدهم قال أنا أمسك يديه، والآخر قال أنا أمسك رجليه، والآخر قال أنا أمسك أذنيه، والآخر خنقه مثلا أو برك على صدره أو طعنه، وكانوا أربعة يقتلون إذا اتفقوا على قتله. وردت قصة أن غلاما عند امرأة كأنه ابن زوجها، ثم إن زوجها غاب واتفقت مع جماعة خمسة أو سبعة على أن يأتوها لفعل الفاحشة، فلما جاءوا إليها قالوا نخشى من هذا الولد، ولد زوجها، أن يدل علينا، فاتفقوا على غمه إلى أن مات، وألقوه في بئر، ولما فقدته أخذت تبكي وتنادي وتدعو من يدلها عليه. بعد ذلك وجد الذباب يخرج من تلك البئر، فأخرج وإذا فيه أثر الغم وأثر القتل، فاتهم واحد من هؤلاء فقبض عليه كأنه رأيت عليه علامة، فدل على الباقين فاعترفوا. أمر عمر رضي الله عنه بأن يقتلوا كلهم. اشتهر عنه أنه قال لو اجتمع على ولو تمالأ على قتله أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به. سبعة وقتلوا بواحد. تجدون القصة في مصنف عبد الرزاق، ويذكرها الفقهاء في كتبهم، يعني قول عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. وسبب ذلك أنهم تساعدوا على قتله، وكل منهم مريد قتله، ولو أسقطنا القتل عنهم لتجرأ كثير من الناس، إذا أراد أن يقتل واحد تساعد مع آخر وقال هلما فلنقتلهم اثنان حتى لا يكون علينا قصاص، هلما فلنجتمع ثلاثة أو أربعة حتى لا يكون علينا قصاص، فتبطل حقوق المسلمين ويبطل أو يهدر كثير من دماء المسلمين، فلا جرم، يقتل العدد بالواحد إذا كان كل منهم عازما على قتله، أو فعل به فعلا يصلح أن يكون قتلا، يصدق عليهم أنهم قتله فيقتلون به ولو كانوا كثيرا. لو قيل لا يقتل إلا واحد لقوله تعالى النفس بالنفس، الحر بالحر والعبد بالعبد، فحينئذ نقتل واحد ونترك ثلاثة أو سبعة مع أن كلهم قتله، ذا هذا الواحد الذي قتلناه مشترك مع غيره، فلذلك يتحتم قتل الجميع ولو كثروا. أما إذا عفى الأولياء عفوا عنهم، ففي هذه الحال إذا طلبوا الدية ليس لهم إلا دية واحدة، لأن القتيل واحد فلا تتعدد الدية، لكن يجوز لهم أن يقتلوا البعض ويتركوا البعض. لو قالوا نقتل منهم ثلاثة ونصفه عن ثلاثة أو عن أربعة جاز ذلك، أو قالوا وهذا سوف نقتله وهذا نبيعه نفسه يشتري نفسه ينقذها بمئة ألف أو بألف ألف أو بألف ألف، يجوز ذلك. يعني يجوز أن يقتلوا واحدا دون الآخر يعفون عن الآخر. يقول ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه فعل الكل القواد أو الدية. هذا إذا كان قادرا، إذا قال اقتل زيدا وإلا قتلتك، هذا الذي قال اقتل عنده قدرة وعنده تمكن، يقول زيد أنا مظلوم، فيقول هذا أنا مكره على قتلك، إن لم أقتلك قتلوني. كيف تقتل إنسانا تعرف أنه مظلوم لأجل أن تحيي نفسك؟ ليس لك ذلك. في هذه الحال القاتل المباشر والآمر الذي أكره كلاهما قاتلان فعليهما القواد، وإذا طلبت الدية فعليهم دية واحدة يقتسمانها بينهم. كذلك لو قال مر فلانا يقتل زيدا، إن لم تأمره فإني سوف أقتله، يكون عندنا الآن ثلاثة، هذا الظالم وهذا المأمور الأول والمأمور الثاني. الآمر سلطان أو أمير أو قوي عنده ملكة، يعرف المأمورون أنه إذا لم يقتلوه قتلوا. في هذه الحال يقتل الجميع، يقتل الآمر الأول والآمر الثاني والمأمور، لأن كل منهم أفدى نفسه، قال أفدي نفسي ولو كنت أعلم أنه مظلوم. قد يقول قائل إني إذا لم أقتله قتله غيري ثم قتلت أنا، فزيد هذا المظلوم لا بد أنه سوف يقتل وقد أمروني أنا، وإذا لم أمتثل قتلت، وإذا لم أقتله قتلوه، أرسلوا غير من يقتله، فكونه لا يقتل إلا واحد وهو زيد أولى من أنهم يقتلوني ويقتلونه مرة أخرى. هذا قد يكون عذرا لبعض الناس أنه يقول إني سوف أقتل ثم يقتل زيد، فلا نجمع بين قتلين. الجواب أن نقول ليس لك أن تقدم على قتله وأنت تعرف أنه مظلوم، إذا أقدمت عليه فإنك قاتل، بل عليك أن تتنصل ولو قتلت فإنك مظلوم أيضا وتكون شهيدا. وكذا إذا لم تقتل ولكن تضررت بأن سلب مالك أو أدخلت السجن أو فصلت من عمل أو شردت ونفيت، فتسب ذلك ولا تقدم على قتل مسلم وأنت تعرف أنه مظلوم ولا قصاص عليه ولا سبب. يقول: إن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه أو سلطان ظلم من جهل ظلمه فيه فالقاتل على الآمر. إذا كان مثلا الإنسان العاقل أمر غير مكلف أن يقتل، أمر الصبي وأعطاه سلاحا أو أمر المجنون وأعطاه سلاحا وقال اقتل هذا الإنسان، القصاص على الآمر، لأن هذا غير مكلف مرفوع عنه القلم. كذلك إذا كان المأمور جاهلا بالحكم لا يدري هل القتل حراما أو حلال، أو لا يدري هل هذا المقتول مستحق أو غير مستحق، ويظن أن هذا الآمر لا يأمر إلا بقتل من يستحق القتل، فهو يقول أمرني فلان وهو رئيس وما أظنه يكون ظالما، أعتقد أنه لا يأمر إلا بحق، فامتثلت أمره اعتمادا على أنه رئيس وأنه ذو سلطة وأنه مأمون، مكنني وأمرني بقتله وأنا أجهل أن هذا معصوم، لا أدري أن قتله محرم. وهكذا إذا كان السلطان ظالما أمر جاهلا ظلمه، المأمور يقول ما كنت أظن أن هذا السلطان ظالم، أظن أنه عادل، إذا كان عادلا فلا يأمر إلا بما هو جائز. القصاص في هذا الحال على من؟ على الآمر، لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم، والذي يجهل تحريم القتل أو تحريم قتل هذا المسلم معذور بجهله. والسلطان الظالم إذا أمر من لا يدري أنه ظالم فإنه معذور. الفصل الذي بعده: شروط القصاص. يبوبون باب شروط القصاص، أي القصاص في النفس، وكذلك القصاص فيما دون النفس له شروط. الشرط الأول تكليف القاتل، والشرط الثاني عصمة المقتول، والشرط الثالث المكافأة، مكافأته لقاتل دينا وحرية وعدم، والشرط الرابع عدم الولادة. هذه شروط استيفائه. فإذا كان القاتل غير مكلف فلا قصاص، كما تقدم أن المجنون والصبي لا يقتص منهما لفقد التكليف، عند الصبي والمجنون، وكذلك إذا أمر وهو جاهل فهذا غير مكلف. من المكلف؟ الحر البالغ العاقل العاقل هذا هو المكلف. الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوما، فإذا كان المقتول حربيا فلا قصاص، وذلك لأن الحربية مباح الدم. وهكذا أيضا لو قتل قاتلا، لو جاء أن مثلا أن زيدا قتل من هذه القبيلة رجلا، وقبل أن يترافعوا جاء واحد من نفس القبيلة وقتل زيدا، فزيد هذا ليس بمعصوم، وذلك لأنه يعتبر قاتلا، وفي الحديث النفس بالنفس. وهكذا أيضا لو كان زانيا محصنا، جاء إنسان وقتله، قال قتلته لأنه زنى، وعرف واعترف بأنه زنى وهو محصن، فهذا ليس بمعصوم فلا يقتل قاتله. الشرط الثالث المكافأة، يعني المساواة، المساواة بين القاتل والمقتول في الحرية والدين. فإذا لم يكن متساويين ولا متكافئين فلا قصاص. مثال عدم المكافأة في الدين الذمي الذي ليس بمسلم، ثبت بالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، حتى ولو كان ذلك الكافر معاهدا، دخل بلاد المسلمين بعاهد، وحتى لو كان ذلك الكافر من أهل الذمة يدفع الجزية فلا قصاص بقتله لعدم المساواة في الدين، ليس كفءا للمسلم ولكن فيه الدية. والدليل قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني معاهدين، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وهكذا المكافأة بالحرية، فإذا كان المقتول عبدا فلا قصاص، إذا كان القاتل حرا والمقتول عبدا، لأن العبد تدفع قيمته، يدفع ثمنه، يطالب سيده بقيمته. ولا شك أنه يترتب على قتله إثم، لأنه قد يكون له أولياء أحرار، قد يكون أبوه حرا وأمه، وله إخوة وله أولاد أحرار، وهذا القاتل فجعهم بولدهم، فيقول: هذا قتل ولدي، وتقول: إنه قتل ولدي، وهذا يقول: إنه قتل أبي، هذا يقول: إنه قتل أخي. فالجواب أنكم لم تفقدوا شيئا، لأنه ليس بحر، لا يقدر على أن ينفق عليكم ولا أن ينفعكم، إنما الذي فقده هو سيده، فتدفع قيمته للسيد. الشرط الرابع عدم الولادة. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل والد بولده. وذلك لأن الولد فرع للوالد فلا يقتص منه ولو كان القتل عمدا، ولكن عليه الدية مغلظة. وقع في عهد عمر رضي الله عنه قصة رجل من بني مدلج اسمه قتادة، كانت له أمة مملوكة فتسرها فولدت له ولدين، هذان الولدان نشأ مع أبيهما وظهرت فيهما الشهامة فصارا يرأيان الغنم على أبيهما ويحفظانها. قتادة هذا كانت له امرأة فكانت تكره تلك الأمة فتقول له أرسلها ترعى ترعى الغنم، يقول أولادها لا نسمح أن أمنا ترعى ونحن موجودون، نقوم بالرعاية كما هي ونكفي أمنا. فتحير الأب، الأولاد منعوا أمهم والزوجة تلزم زوجها أن يرسلها ترعى ليكون ذلك إذلالا لها. فغضب على أولاده الذين يقولون لا تذهب أمنا نحن نقوم بالرأي مقامها، غضب عليهم فقتل واحدا منهم، ولما قتله وصل الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء إليه وهو في برية وقال لولا أن الوالد لا يقتل بولده لقتلته، ولكن ادفع 100 من الإبل، هذه 100 لولدها لأخيه لأنه حر، لولده الحر، فلم يقتله وذلك لأنه أبوه، فدل على أن الوالد لا يقتل بولده. هذه شروط القصاص. وأما شروط الاستيفاء فهي 3 يبوبون عليها: باب استيفاء القصاص، وله 3 شروط. الشرط الأول تكليف المستحق، والشرط الثاني اتفاقهم، والشرط الثالث أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان. هذه شروطه. التكليف هو البلوغ والعقل، فإذا كان للميت للمقتول ورثة قاصرون فلا يستوفى القصاص حتى يكلفوا حتى يبلغوا ويعقلوا، وذلك أنهم ربما يطلبون الدية إذا كلفوا فلا يقتص من القاتل حتى يكون الورثة مكلفين، وهم المستحقون له أولاد القاتل أو ورثته إذا كانوا إخوة له. الشرط الثاني أن يتفقوا على طلب القصاص، فلو كانوا مثلا أولاده 10 وله زوجتان مثلا فطلبت إحدى الزوجتين الدية أو طلبه أحد البنات مع أنها لا تستحق إلا شيئا يسيرا فإنه لا قصاص، لأن القصاص لا يتجزأ، بل يدفع عاقلة القاتل أو القاتل نفسه يدفع الديار. في هذه الأزمنة يحدث الصلح على الدم ولو على غيره. هناك مثلا قتيل له أولاد بلغوا وله أبوان وله زوجة أجنبية ليست من القبيلة. القاتل أو أهل القتيل أهل القاتل ذهبوا إلى الزوجة وقالوا لا فائدة لك في القصاص، اطلب الدية حتى يسقط القصاص، نحن نعطيك 100,000 أو 250,000 مع أن ديتها إنما هي مثلا 5,000 أو نحوها. فلما طلبت الدية سقط القصاص مع أن أولاد الميت وأبويه يريدون القصاص. فإذا طلب الدية واحد من الورثة ولو كانوا 20 فليس للبقية مخالفته، يلزمون بطلب الدية بأخذ الدية ولو كانت الدية قليلة. الشرط الثالث أمن الحيف، أمن التعدي في استيفائه. مثاله إذا كان القاتل امرأة حاملة فهل تقتل وهي حامل؟ الحمل ليس له ذنب، عليها أن يتركوها إلى أن تضع وبعد ذلك تقتل حتى لا يتعدى القصاص إلى غير الجانب. ذلك لأن تعديه يعتبر ظلما. وهكذا أيضا قالوا إذا ولدت ولم يوجد لولدها من يحضنه فإنها تترك إلى أن تفطمه مثلا ثم يقام عليها الحد. في هذه المدة يحدث أن القتيل يكون له طفل مثلا رضيع ابن سنة أو نصف سنة، فإذا رفع الأمر إلى المحاكم قالوا لا قصاص حتى يبلغ هذا الطفل ربما يطلب الدية فيتوقف القصاص. ثم في هذه الحال ماذا يفعل بهذا القاتل؟ يسجن يدخل في السجن حتى يبلغ الصغير أو يقدم الغائب أو يفيق المجنون. ولو طالت المدة، إذا معلوم مثلا أنه إذا كان الطفل له نصف سنة سوف يحبس هذا القتيل، يحبس هذا القاتل 15 سنة إلا أشهرا، ولا شك أن حبسه إهانة له، وذلك لأنه تعدى على مسلم فيحبس ولا يمكن من الخروج. أجاز بعض العلماء إخراجه بكفيل، ولكن أنت تعرف أن الكفالة لا تكون إلا في الحقوق المالية لا في الحقوق البدنية، وذلك لأنه قد يهرب قد يغرب ولا يدرى أين هو. فإذا بلغ الصغير أخبر الكفيل: هل نقتلك يا كفيل؟ أنت لست القاتل، أخبر إلينا القاتل وإلا قتلناك. ما يجوز أن يقتل الكفيل وهو ليس هو المعتدي. فلذلك لا تجوز الكفالة إلا بمن عليه حق مالي، كما إذا كان عليه دين وأخرجه بالكفالة وهرب ذلك المدين، يحضر الكفيل ويغرم الدين. فأما كفالة من عليه حق بدني فلا يجوز. إذن يبقى هذا القاتل في السجن. إن كان أحد الأولياء غائبا يسجن إلى أن يحضر ذلك الغائب ولو طالت المدة. إن كان صغيرا يسجن إلى أن يبلغ الصغير. إن كان مجنونا يسجن إلى أن يفيق ذلك المجنون، إلا إذا قرر الأطباء أنه لا شفاء له وأنه يمكن أن يبقى، أو يغلب على الظن أن يبقى على جنونه. ففي هذه الحال يعدل إلى الدية نظرا لحق هذا المجنون. لكن إذا قال إخوته الأصحاء: نحن نعطيه الدية من أنفسنا، الدية التي سوف تؤخذ من هذا القاتل قد يكون نصيبه منها مثلا 10,000 أو 20,000، نحن نضمنها له، نريد أن ننتقم من هذا القاتل، نريد أن نقتله ولا يبقى نحن ننظره. فلهم ذلك. الاستيفاء يكون بحضرة السلطان أو نائبه. استيفاء القصاص، ويمكن ولي القتيل أن يقتله هو، فيعطى سيفا مثلا أو بندقا ويقال: هذا قاتل أبيك أو أخيك، اقتله إذا كان يحسن. ولكن لا بد أن يكون السلطان كالقاضي مثلا أو وكيله حاضرا استيفاء القصاص، حتى لا يستوفى على غير صفة مألوفة. يقول: وبآلة ناضية. القصاص يكون بآلة ناضية، يعني حادة، بآلة حادة. إذا كانت مثلا سيفا يكون سيفا حادا، وإذا كانت مثلا خنجرا يؤمر بأن يقطع رأسه تكون أيضا حادة، وإذا كانت بندقا يعني يرميه يكون معروفا بالإصابة. ثم أكثرهم على أن القصاص لا يكون إلا بالسيف بضرب العنق. ورد حديث في السنن: لا قود إلا بالسيف، أي لا قصاص إلا بالسيف. هكذا جاء هذا الحديث، والحديث فيه مقال. ولكن كأنهم يقولون: نختار العمل به ولو كان ضعيفا، لأنه أرفق بالقاتل، ولأنه ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فيكون أحسن القتل الشيء الذي يريح القاتل بحيث لا يتعذب، فلا يجوز تعذيبه. لو قال الولي: إن هذا مثل بأخي أو بابني، طعنه 20 طعنة، فأنا أريد أن أطعنه هنا وهنا وهنا حتى أشفي غيظي لأنه طعن أخي أو ابني، فهل يمكن؟ الحديث يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. لا يمكن من ذلك على المختار. ذهب بعض العلماء إلى أنه يمكن، وأنه يقتل بمثل ما قتل به، واستدلوا بآيات من القرآن في سورة البقرة: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والمثلية تقتضي المساواة. وفي سورة في آخر سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. المثلية أيضا تقتضي المساواة. وفي سورة الشورى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ونحو ذلك من الآيات، فإنها دالة على أن من أراد أن يعاقب فله أن يأخذ الثأر، أن يأخذ الثأر من ذلك المعتدي عليه، وأن يفعل به كما فعل. ومن الأدلة أيضا قصة تلك الجارية من الأنصار: وجدت قد شلخ رأسها، رب بين حجرين، وعثروا عليها وفيها رمق بقية حياة، فسألوها: من فعل بك هذا؟ فلان فلان، حتى سموا يهوديا، فأشارت برأسها أن نعم. أحضر ذلك اليهودي وضيق عليه فاعترف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشدخ رأسه، أن يضرب، أن يقتل بين حجرين، وضع رأسه على حجر وشدخ بالحجر الثاني على مثل ما قتل به الجارية. وفي هذا أيضا دليل على أن الذكر يقتل بالأنثى، فهذا دليل من يقول إنه يقتل بمثل ما قتل به، ويجيبون عن الحديث بأنه ضعيف وهو لا قوة إلا بالسيف. وأما حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فالمراد إذا كان القتال قتالا مباحا كقتال المشركين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المسلمين عن التمثيل، يقول: لا تغدروا ولا تمثلوا، أي لا تمثلوا بالقتل. التمثيل أنهم إذا قتلوا قتيلا قطعوا أنفه وفقأوا عينه وشدقوا وشرموا شبكه مثلا، وبقروا بطنه وأخرجوا قلبه، يعني مثلوا به بعد أن يقتل. لا فائدة بهذا التمثيل، فنهى عن التمثيل. فهذا معنى إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ثم قالوا: هؤلاء الذين قالوا يقتل بمثل ما قتل به إذا قتله بفعل محرم فكيف يفعل؟ قالوا يحرص على المماثلة ممن قال ذلك واختاره ابن حزم صاحب المحلى، يقول مثلا لو قتله بفعل اللواط الذي هو محرم، يعني قد يكون هناك بعض الفسقة يغصب صبيا ثم يلوط به فيموت تحته بهذا الفعل، فكيف يقتل هذا اللوطي؟ اختار ابن حزم أنه يدخل في دبره وتد أو خشبة حتى يقتل حتى يموت بذلك حرصا على المماثلة، هكذا قال. وإذا قتله بسقه خمرا، يعني جرأه خمرا إلى أن مات، الخمر محرم يقولون يسقى ماء إلى أن يمتلئ بطنه وتتشقق أمعاؤه فيموت بذلك كما مات بالخمر. هذه تقديرات، ولكن الأولى العمل بالقول الأول الذي هو إحسان القتل لعموم إذا قتلتم فأحسنوا القتل. نتوقف عند الفصل الثاني ونواصل فيه غدا إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: هل للعبد المملوك دية؟ فإن كان له دية فلمن تدفع؟
ديته قيمته، بمعنى أنه سلعة يباع ويشترى فتقدر قيمته وتدفع لسيده.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: في حالة أنني أقود سيارة وقمت بصدم شخص فمات ولم أقصد ذلك، فماذا علي إذا فماذا علي؟ وهل من توبة؟ وماذا علي لو كنت مسرعا أو كنت غير مسرع؟ وجزاكم الله خير.
حوادث السيارة كلها تلحق الخطأ، ليس فيه قصاص ولكن فيه دية. فإذا كان حصل منه تهور وسرعة جنونية ومخاطرات كالذين يجاكرون على ما يقولون أو يفحطون، فهؤلاء لا شك أنهم متسببون فتغلظ عليهم الدية وكأنه شبه عمد.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما الحكم في الدفاع عن النفس مثل الذي يقتل رجلا مسلما لأنه اعتدى عليه يريد إيذاءه فحاول يدافع عن نفسه، فماذا عليه؟
هذا لا حرج عليه ولا قصاص عليه إذا قتله دفاعا عن نفسه، ويسمى قتل الصائل الذي يصول على إنسان وتقدم هذا في الغصب، أن من صال على مال إنسان أو على محارمه فله أن يدفعه بالتي هي أحسن.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: في قبيلتنا أمر وهو أن أولياء القتيل لا يتنازلون عن القصاص إلا بأربعة أو خمسة ملايين ريال، فتقوم قراباتهم بجمع المال من القبيلة للسداد، فهل يحق لهم المطالبة بهذه الأموال الطائلة؟
يحق لهم ذلك، لأن أهل الميت مات ميتهم ويستحقون قتل قاتله، وأهل القاتل يشترون ولدهم يقولون نشتريه، فيقولون إن لم تدفعوا هذا وإلا قتلناه، اختاروا إما أن تدفعوا 4 ملايين أو نقتله فإننا نستحق قتله،
أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح لو سقط رجل من عمارة على سيارة في المواقف أن على صاحب السيارة الدية؟
الصحيح أنه ليس عليه، لكان إيقافها في الأماكن المعتادة من غير تضييق، ذلك لأن هذا خاطر حيث صعد إلى سطح هذه العمارة قد لا تكون محجات، فخاطر بفعله هذا. ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام الرجل على سطح ليس عليه حجر، يعني ليس على أطرافه حواجز.
أحسن الله إليكم. يقول: أحد الجيران يبني بيته ولم يجعل عليها أبواب وفيها خزان مليء بالماء، فأتى أطفال من الشارع إلى هذا البيت وسقط طفل عمره 5 سنوات، فهل على صاحب البيت شيء؟ أفتونا ما جري.
نرى أن الدية على صاحب الخزان حيث تركه مكشوفا وترك الأبواب مفتوحة، والأطفال لا بد أنهم يخرجون يذهبون، والطفل الذي في 5 أو 4 ليس معه ما يحجزه ولا يدري أن هذا الماء يقتل، فهذا صاحب الخزان فرط فعليه الدية.
أحسن الله إليك. يقول: لو أن هناك شخص قتل رجلين، أهل الرجل الأول طلبوا الدية والرجل الثاني، وأهل الرجل الثاني طلبوا القصاص، فما الحكم وجزاكم الله خير؟
يجوز ذلك، لكن لما كان القاتل واحدا فيقول إذا قال: أنا ليس عندي إلا نفسي، اقتلوني أو اعفو عني. فإذا قال أولياء القتيل الأول: نحن نعفو إلى الدية، وقال الآخر: نحن نريد القصاص، فقد يقول: من أين لي الدية إذا كنت سوف أقتل؟ في هذه الحال يجتمعون في طلب القصاص وتسقط الدية.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الشفاعة في إسقاط القصاص مندوب يؤجر المسلم عليه؟ وهل يليق الشفاعة في الاعتداءات على المحارم أو ترويج المخدرات قبل أن يصل الأمر للقاضي وجزاكم الله خير؟
نرى أنه إذا كان مبهوتا أو مظلوما أو معتدا عليه فأن الشفاعة فيه مندوبة، فكثيرا ما نسمع أن هذا الرجل دخل في بيت فلان ليفجر لأهله، ثم إن صاحب البيت وجده فلم يجد بد من أن يقتله لأن معه أسلحة، هذا الظالم معه سلاح، فيقول صاحب البيت: لو لم أقتله لقتلني، فأنا قتلته دفاعا وقتلته لكف اعتدائه، ولكن القاضي لا يقبل منه، يقول: هلم بشهود. يقول: ما معي شهود، أهل القتيل يقولون إنه خدعه ودخل به بيته وقتله لعداوة بينهما أو نحو ذلك، فلا يكون هناك بينات. ففي هذه الحال إذا عرف أن هذا القتيل من أهل الظلم كثيرا ما يتسور وكثيرا ما يدخل البيوت وليس له دين يحجزه، فيجوز الشفاعة في ذلك القاتل لأنه قتله لكف شره.
أحسن الله إليكم. يقول: من قتل شخصا لا يشهد الصلاة مع جماعة فهل عليه قصاص؟
للقاضي أن يأمر بالقصاص، وذلك لأن أولياءه قد يقولون إنه يصلي وحده أو أنه معذور يصلي في البيت أو في مقر عمله أو ما أشبه ذلك. أما إذا عرف بأنه لا يصلي أصلا وأنه دعي إلى الصلاة فأصر وقال لا أصلي ولو قتلتموني، وثبت عند القاضي أنه معاند في ترك الصلاة، نرى والحال هذا أنه يحكم بكفره وبقتله.
أحسن الله إليكم. يقول: لماذا يقتل مكره على القتل إن قتل، ولا يقتل الرجل الذي أمره السلطان ظلما؟
وذلك لأن هذا المكره كأنه فدى نفسه، وبكل حال إذا كان فدى نفسه فإنه يقتل، وأما إذا كان السلطان ظالما وأنت لا تدري أنه ظالم وأمرك بقتل إنسان ففي هذه الحال أنت معذور.
أحسن الله إليكم. يقول: نسمع كثيرا القتل حدا والقتل قصاصا والقتل تعزيرا، فما هو الفرق بينها وجزاك الله خير؟
القتل حدا مثل رجم الزاني، يعتبر حدا من حدود الله، والقتل قصاصا مثل قتل القاتل، والقتل ردة مثل قتل الكافر الذي ارتد لحديث من بدل دينه فاقتلوه، والقتل تعزيرا يختص بالحاكم ولي الأمر إذا رأى أن هذا كثير الفساد فقتله لكف شره تعزيرا.
وهذا سؤال عن طريق الشبكة. يقول: جاء في الزاد أن الطبيب إذا تعدت يده موضع العلاج فإنه يضمن ولو كان خطأ، فهل إذا مات المريض في هذه الحالة يعد فعل الطبيب قتل خطأ؟
يعد خطأ. الطبيب أولا لا يجوز له أن يتطبب إلا وهو عالم، ولكن قد يخطئ لو كان عارفا بالطب، وإذا أخطأ بأن شدد في الجرح أو أخطأ في وصفة الدواء أو ما أشبه ذلك فإنه متسبب تكون عليه الدية ولا قصاص.
وهذا أيضا يقول عن طريق الشبكة. يقول: إذا قتل حربي، إذا قتل مسلم حربيا، فإن الحربيين يثأرون بقتل المسلم القاتل أو بقتل غيره من المسلمين، بل بقتل جماعة من المسلمين عموما، وهذا ما يحصل في هذه الأيام. يقول: فما حكم هذا القتل المفضي إلى زيادة المفسدة على إخوان المسلمين وجزاكم الله خيرا؟
يحصل هذا مثلا في بعض البلاد التي تحكمها دولة كافرة فيها سكان مسلمون، كما في فلسطين وغيرها، ويوجد كذلك أيضا في بعض الدول كسيرلانكا وغيرها يحكمها ويستولي عليها الكفار، فإذا قال ذلك المسلم أنا سوف أقتل هذا الكافر لأنه كافر فأقدم على قتله وعلمت الدولة، فإنها لا تقتصر على قتل واحد بل تقتل أهل البيت كلهم، ففي هذه الحال تدرء هذه الأمور إلى أن يجعل الله للمسلمين فرجا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الإمارات. يقول: إذا دخل الحربي دار المسلمين بعقد دخول من ولي الأمر المسلمين، فهل يثبت له حكم المعاهد وينتفي عنه وصف الحربي وجزاكم الله خيرا؟
يكون مستعمل، لأن الكفار أربعة أقسام: الحربي الذي هو في بلاده محارب حلال الدم والمال، الثاني المستأمن الذي هو حربي ولكن دخل بأمان وإن أحد من المشركين استجارك فأجره فلا يجوز قتله، الثالث المعاهد الذي بينهم وبين المسلمين عهد كسائر الدول الآن يعني كأمريكا وفرنسا ونحوهم، والرابع الذمي الذي يدفع الجزية.
أحسن الله. هذا أيضا سؤال عن طريق الشبكة، يقول إذا دخل علي رجل في بيتي فقتلته فهل علي إثم؟
لا شك أنك مأمور بأن تدفع عن نفسك ولو قتلته بالدفاع، ولكن إذا كنت لا تقدر عليه فالأولى أنك تهرب حتى لا تقتل به بعد ذلك، أو تحرص على أن تنجي نفسك أو تهدده رجاء أنه يهرب.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل هناك فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم؟ فمثلا لو كان لا يعلم أن القتل حرام ولكنه لو علم أنه سيقتل لم يقدم على القتل، وجزاكم الله خير.
نرى أنه لا فرق، كونه يقول أنا أعلم أن القتل حرام ولكن ما علمت أنني إذا قتلته قتلت، إذا كنت تعلم أنه حرام فأقدمت على قتله فنقتلك قصاصا ولو كنت لا تدري أن القاتل يقتل لأنك متعمد قتله.
أحسن الله إليكم. هذا يقول ينتشر عند العامة القول بأن من أرضع طفلا بغير علم زوجها فإنها زانية ولا يترتب على هذا الرضا أحكامه، فما رأيكم بهذا؟ وهل يجب على الزوجة استئذان زوجها في إرضاع وليد غيره؟
ليس كذلك، إذا رأت طفلا بحاجة إلى أن ترضعه فلا حاجة إلى أن تستأذن زوجها، سيما إذا كان هناك ضرورة، ولا يقال إنها زانية ولا يقال إن عليها الاستئذان.
أحسن الله إليكم. يقول الحربي لا قصاص على قاتله في عصرنا هذا، لو قتل أحد المسلمين كافرا فهل على قاتله قصاص، ولماذا؟ نرجو التفصيل وجزاكم الله خير.
لا شك أنه إذا قتل في دار الحرب فلا قصاص بل فيه أجر، فالذين مثلا يقتلون الشيوعيين في الشيشان معلوم أنهم يقتلون حربيين فلا قصاص ولهم أجر، وكذلك الذين يقاتلون في كشمير يقتلون الهندوس والهندوس كفار وحربيون أيضا ولهم أجر على ذلك. فإذا كان هناك حرب قائمة بين المسلمين والكفار معلوم أن هؤلاء كل المسلمون يقتلون من قدروا عليه والكفار يقتلون من قدروا عليه، والله ينصر من يشاء. فإذا جاء مسلمون توجه مثلا مسلمون من سائر بلاد الهند أو باكستان ودخلوا على أو في حدود كشمير فلهم أن يقتلوا من رأوه من المحاربين الذين هم يحاربون المسلمين سواء من الهندوس أو من بوذيين أو من سيخ أو من غيرهم.
أحسن الله إليكم. يقول لو أن أحد الأولياء قتل القاتل أثناء فترة الانتظار بين القصاص والقتل خشية أن يتنازل أحد الأولياء فهل يقتل هذا القاتل يعني الولي أم لا، وجزاكم الله خير. يقول لو أن أحد الأولياء قتل القاتل أثناء فترة الانتظار بين القصاص والقتل.
نعم صحيح أنه يسقط أنه لا قصاص عليه، ذلك لأنه قتل من هو قاتل، وإذا قتله فيتكفل بدية الصغار مثلا الذين إذا بلغوا قد يطلبون، ويقول لهم إذا طلبوا الدية فإني سأدفعها أنا، له ذلك
أحسن الله إليكم. يقول: ثلاثة أشخاص اعتدوا على شخص وقتله واحد منهم، فهل يقتص من الثلاثة أم من القاتل فقط؟
إذا كان الثلاثة كلهم متساعدون، هذا ممسك وهذا مهدد مثلا، فعليهم القصاص. وإذا كان اثنان ابتعدا عندما بدأ في القتال، ابتعد وتوقف وأقدم واحد فقتل، فالقصاص عليه.
نختم بهذا السؤال. يقول فضيلة الشيخ: ما الحكم إذا أطلق الرجل النار على حيوان فسقط جزء منه وهرب ذلك الحيوان، مثل الضب مثلا؟ فبعض الإخوة يطلقون النار على الضب ويدخل في بيته، فهل على هذا الذي يطلق النار إثم أو لا؟
نرى أنه يحرصون على إمساك ذلك الحيوان إن كان مأكولا ويذبحونه، فإن لم يقدروا على ذبحه إلا برميه فلهم رميه. ولكن إذا كان أمامهم بشر يخافون أنهم إذا رموا أصابوا أحدا من البشر فلا يرمونه، بل يتركونه إلى أن يموت أو إلى أن يتوقف. لا شك أنه إذا لم يتمكنوا من إمساكه هذا الحيوان كالرب مثلا أو الظبي، صعد في جبل أو دخل في جهر ولم يقدروا على إمساكه ولو بالرمي، ليس عليهم إثم.
وهذه إحدى الأخوات تقول: نشتكي من كثرة الأخوات التي يحضرن بعض الأطفال ويشوشن علينا سماع الدروس، نرجو توجيه كلمة لهن وجزاكم الله خيرا.
لعلك أنت توجه لهم كلمة.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب بعمد القود أو الدية، فيخير ولي، والعفو مجانا أفضل. ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية. ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما. وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له، وإن مات فلسيده. والقود فيما دون النفس كالقود فيها، وهو نوعان: أحدهما في الطرف، فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله بشرط مماثلة وأمن من حيف واستواء في صحة وكمال. الثاني في الجروح، بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عضد وساق ونحوهما، وتضمن سراية جناية لا قود، ولا يقتص عن طرف وجرح، ولا يطلب لهما دية قبل البر. فصل. ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. ومن قيد حرا مكلفا أو غله أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فدية، لا إن مات بمرض أو فجأة. وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك. وإن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن. ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة. فصل. ودية الحر المسلم 100 بعير أو 1,000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 200 بقرة أو 1,000 شاة، فيخير من عليه دية بينها. ويجب في عمد وشبهه من إبل ربع
بنت مخاض.
من إبل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة وفي خطأ أخماسا 80 من المذكورة 20 ابن مخاض ومن بقر نصف مسنات ونصف مسنات ونصف أتبعة ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجدعة وتعتبر السلامة للقيمة ودية اثني ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته ودية كتابي حر نصف دية مسلم ومجوسي ووثني 800 درهم ودية رقيق قيمته وجرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته وإلا فما نصفه بعد برع ودية جنين وإلا فما نقصه وإلا فما نقصه بعد برع ودية جنين حر غرة
حرة
ودية جنين حر ودية جنين حر غرة موروثة عنه قيمتها عشر دية أمه وقن عشر قيمتها وتقدر حرة أمه وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده خير بين فدائه بأرش الجناية أو تسليمه لوليها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتكلم هاهنا أولا على ما يجب بقتل العمد، ثم بعد ذلك في من تجب عليه الدية، ثم بعد ذلك في مقادير الدية. يقول: يجب بعمد القود أو الدية فيخير ولي. قد ذكرنا بالأمس قصة الحذلي الذي قتل بمكة في سنة 8، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يدي، إما أن يقتل القاتل وإما أن يطلب الدية. الدية أصلها ودية لأنها من وداه يعني فداه، وتسمى الدية عقلا، وذلك لأنهم يأتون بالإبل فيعقلونها في فناء الولي ولي القتيل. وأما القواد فهو القصاص. لماذا سمي قوادا؟ لأن القاتل يقاد إلى المقتل بنسعة يعني بحبل. في الحديث لما أن اليهود قتلوا عبد الله بن سهل الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: تحلفون على رجل منهم فيقاد بنسعته يعني بحبله الذي يربط في عنقه، يقاد إلى المقتل فيخير الولي: لك الخيار، إما أن تقتل هذا القاتل وإما أن تطلب الدية. وإذا اختار الصلح فله ذلك على أكثر من الدية. إذا قال القتيل إذا قال ولي القتيل أنا أطلب كذا وكذا أكثر من الدية فله ذلك ولو 10 ديات كما مر بنا في بالأمس أن بعضهم يطلب 3 ملايين ريال سعوديا أو 4 أو 5 فيدفعها أهل القاتل كأنهم يشترون القاتل، حيث أن الولي يقول أنا سوف أقتله إلا إن دفعتم لي هذا المبلغ ولا أعفو عنه إلا بهذا المبلغ. ففي هذه الحال إذا فدوه فإن ذلك جائز، كأنه يشتري نفسه أو أن أولياءه يشترونه ويخلصونه من القتل، فيخير الولي يقال لك أن تقتل ولك أن تطلب الدية. وقد تقدم أنه إذا كان في أولياء القتيل صغير فإنه ينتظر إلى أن يبلغ، فإذا بلغ فإن طلب الدية فليس للأولياء إلا الدية، ولو كان أكثرهم يريدون القصاص. وأما إذا اتفقوا كلهم على طلب القودي فلهم ذلك، وهكذا أيضا إذا طلبوا أكثر من الدية. يقول والعفو مجانا أفضل. قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. العفو مجانا أن يقول لا أريد دية ولا أريد قصاصا وأترك ذلك لله تعالى وأتصدق على هذا القاتل وأحرره وأعتقه من القتل، فيمن عليه فيكون بذلك قد أحسن إليه حيث أخلصه أو من عليه. ومن اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جامي تعينت الدية. كيف عفا مطلقا؟ إذا قال قد عفوت ولم يقل عن كذا وكذا عفوت، ينصرف العفو إلى أكبر المطالب وهو القصاص. وإذا قال عفوت سقط القصاص ولكن لا تسقط الدية، لأن عفوه يكون عن القصاص الذي هو المطلب الأكبر. وعليه يدل القرآن في قول الله تعالى فمن عفي له من أخيه، يعني عفي له عفي لذلك القاتل من أخيه الذي هو ولي المقتول، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. معنى ذلك أن الولي أو الأولياء إذا قالوا قد عفونا سقط القصاص وبقيت الدية، فهذا المعفو عنه عليه أن يحرص على الأداء، يؤدي الدية بالمعروف. يقول في هذه الآية: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الاتباع ممن؟ من الأولياء. والأداء ممن؟ من القاتل أو من أولياء القاتل. المعنى: إذا عفا أولياء القتيل عن القصاص فإن عليهم أن يتبعوا ذلك القاتل بالمعروف، لا يشددون عليه ولا يزيدون عليه زيادة تجحف بماله أو تعجزه وتعجز أسرته. وكذلك أيضا إذا قسطوا الدية فلا يطلبها قبل حلولها وما أشبه ذلك. وهكذا وأداء إليه بإحسان، يعني وأنت أيها القاتل أو أسرته أدوا إلى ولي القتيل، أدوا إليه الدية بإحسان بدون مماطلة. فالآية في العفو عن القصاص وبقاء الدية، هذا معنى إذا عفا مطلقا. إذا قال أريد الدية أو قال عفوت، انصرف العفو إلى القصاص، بقيت الدية أو هلك جان القاتل، هلك تعينت الدية. يقول: ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما. صورة ذلك إذا قال: وكلتك يا زيد تقتص تقتل هذا القاتل الذي قتل ابني أو قتل أخي، الوكيل طلب من القاضي تمكينه، مكنه القاضي وقتل. كان القتل مثلا يوم الجمعة، الولي ذهب إلى جهة أخرى وأشهدهم أني قد عفوت، كان العفو يوم الخميس ولم يعلم الوكيل بذلك العفو حتى استقاد وقتل القاتل. ففي هذه الحال هل يطالب الوكيل ويقال إنك تسرعت؟ لا يطالب، ذلك لأن معه وكالة شرعية، هو يقول إنه قد وكلني وإني نفذت الأمر بموجب الوكالة، فكيف أكون متسرعا؟ لأنه ما منعني ولم يحدد لي وقتا. لو قال لا تقتله إلا في يوم الأحد لتأنيت، ولكنه أطلق وقال اقتله، فأنا ذهبت إلى القاضي ومكنني من قتله يوم الخميس فنفذت فيه الحكم الذي هو قد حكم به القاضي أن عليه القصاص، فلا شيء على الوكيل. وكذلك أيضا على الولي الذي هو الموكل لا شيء عليه، وذلك لأنه عفا يظن أن العفو يدرك القتيل فلم يدرك القاتل فلم يدركه. بعده ذكر القن: وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له، وإن مات فلسيده. القن هو العبد المملوك، المعنى لو أن هذا العبد اعتدى عليه إنسان فقطع إصبعه فهل لسيده أن يسقط القصاص؟ العبد يغضب ويقول هذا الذي قطع إصبعي أو فقع عيني أو قلع سني أو جرحني موضحة لا تطيب نفسي حتى أقتص حتى أخذ منه بالثأر. لو قال سيده أنت مملوكي أنت عبدي وأنا أملك الإسقاط فأريد أن أسقط عنه لأنه صديق لي أو نحو ذلك، العبد يأبى ويمتنع ويقول أنا الذي تألمت وأنا الذي أحسست بفقد هذا العضو ولو كان أنملا، فلا تطيب نفسي إلا أن آخذ بالثأر وأقتص لنفسي. وكذلك لو كان القتيل عبدا ابنا لهذا العبد، يعني رجل عنده عبد مملوك والعبد له ابن مملوك أيضا، يعني عند ذلك الرجل عبد وابنه كلاهما مملوكان، اعتدى إنسان على الطفل على الولد وقتله، في هذه الحال قد عرفنا أنه ليس فيه قصاص وإنما فيه الدية أو القيمة. فإن كان هذا العبد له ابن حر ليس بمملوك، قتله إنسان وليس له ولي إلا هذا العبد، فالعبد يقول ابني حر ليس بمملوك اعتدي عليه فجعوني بابني قتلوا ابني تركوني وحيدا كيف أهدأ كيف أستقر؟ لا أستقر حتى أقتل ذلك القاتل الذي اعتدى على ابني. هل لسيده أن يمنعه؟ الابن ليس مملوكا لسيد ولكنه مملوك لذلك العبد، يعني ولد له، فليس عليه رق. في هذه الحال الطلب للعبد له أن يطالب بالقصاص بأن يقتل ذلك القاتل أو يقطع منه العضو الذي قطع، لو كان ما قتله ولكنه قطع يده أو جدع أنفه أو قطع أذنه أو قلع أسنانه، فإن عليه الدية أو القصاص. فأبوه يقول أريد أن أقتص منه، أقلع أسنانه كما قلع أسنان ابني ولو كان ابني ولو كنت أنا عبدا، أقطع يده وأقطع أذنه وأفك عينه له ذلك. وكذلك تعزير قذف، العبد إذا قذف فالذي قذفه عليه التعزير وليس عليه الحد، بخلاف الحر فإنه إذا قذف فإن على من قذفه الحد 80 جلدة، لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فهذا يقول إنه قذفني رماني بأني زنيت وهو كاذب، أريد إقامة الحد عليه؟ نقول ليس لك حد ولكن لك التعزير. طالب بأن يعزر، يؤزر، يجلد 20 جلدة أو 50 أو يحبس أو ما أشبه ذلك. فالحق للعبد في مطالبته أو في إسقاطه. فلو أسقطه وقال سيده لا أرضى، سيده يريد مالا، فليس له إلزام العبد. لو قال أنت يا عبدي قطع إصبعك، وهذا القطع نقص قيمتك ونقص في عملك، فلا تتسامح عن هذا الذي قطع إصبعك. هل يلزمه سيده ألا يتسامح؟ لا يلزم. لو قال العبد أنا سمحت عن إصبعي أو عن يدي أو عن عيني أو عن أسناني، لو قال سمحت فلا يلزمه سيده بأخذ عوض. ولو أن العبد نقصت قيمته، لكن لو مات العبد قبل أن يسقط، قبل أن يطالب، قبل أن يأخذ أرشاً، وقبل أن يقتص، السيد يقوم مقامه فيأتي إلى ذلك الجاني ويقول أنت قطعت يد عبدي ونقصت قيمته، نقصت النصف، أو مثلا جدعت أنفه والأنف فيه الدية كاملة، أعطني الدية، أو عفوت عنك أو عن بعضها. إذا مات فإن المطالبة تكون للسيد. يقول القود فيما دون النفس كالقود في النفس. القود عرفنا أنه القصاص، فإذا عرفنا الشروط، الشروط التي في الاستيفاء، في استيفاء الناقة للنفس، فكذلك الشروط ها هنا معتبرة. فمنها أن يكون مكلفا المستحق. إذا قطعوا يد صبي أو إصبعه، والصبي عمره 5 سنين أو 10 سنين، في هذه الحال إذا طلب القصاص بعدما يكلف تقطع يد الجاني، لأنه تعدى على ذلك المجني عليه ولو كان صغيرا. ولكن متى؟ إذا بلغ وأصر على طلب القصاص. كذلك أيضا يشترط ما اشترط هناك من عدم الحيف وعدم التعدي. فلا بد مثلا إذا كان القصاص في اليد ألا يقتص مع خوف الحيف أو خوف التسمم، بل يتركونها إلى زمن معتدل يؤمن فيه أن يتسمم الجرح أو ما أشبه ذلك. القصاص فيما دون النفس نوعان، أحدهم الأطراف والثاني الجراح. الأطراف فيها قصاص، قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فهذه فيها قصاص، هذه تسمى الأطراف، فمن قطع إصبعا وكان القاطع فيه إصبعا تماثلها وطلب المقطوع القصاص فإنه يقتص له، وكذلك من قطع الكف، وكذلك من قطع الكف اليد من الذراع أو من العضد، وكذلك الرجل من قطع منها إصبعا قطعت إصبعه، ومن قطع القدم كلها قطعت قدمه إذا طلب المجني عليه ذلك، وكذلك من قطعها من الركبة قطعت قدمه من الركبة إذا طلب الجاني ذلك، أو قطعها من الفخذ فكذلك أيضا. وهكذا إذا فقع عين صحيحة وفقعت عينه التي تماثلها، أما إذا لم تكن مماثلة لها فلا. وكذلك لو جدع أنفه فله أن يطلب القصاص في الأنف، وكذلك الأذن إذا أوعبت قطعا، وكذلك السن إذا كسر السن أو قلعها، فإن القصاص فيه وأشباه وذلك مما في البدن من أجزاء البدن، فمن قطع شفة قطعت مماثلتها، وكذلك من قطع جفنا أو قطع حاجبا قطع منه ما يماثلها، وهكذا أيضا من قطع عضوا مماثلا كمن قطع ذكر أو قطع الأنثيين الخصيتين أو قطع الألية أو نحو ذلك، فكل هذه فيها القصاص. ثم يشترط المماثلة، فلا يؤخذ إصبع اليمنى بإصبع اليسرى، لو كان المجني عليه قطعت إصبعه اليسرى، وكذلك أيضا لا يؤخذ الإبهام بالسبابة، لا يقول هو قطع سبابتي وأنا لا أرضى إلا أن أقطع إبهامه، هذا ليس بمماثلة وليس بقصاص، القصاص لا بد فيه من المماثلة، هذا شرط المماثلة. لو كان الجاني أعور العين، يعني كانت عينه اليمنى غائرة ثم جنى على إنسان فبقى عينه اليمنى، فهل المجني عليه يقول أخذ عينه اليسرى؟ ليس له ذلك لعدم المماثلة. ها هنا يرجع إلى الديانة.